إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه كان له مال يسمى ثمغ، وثمغ نصيبه رضي الله عنه بأرض خيبر لما قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصفها على الذين شهدوا الحديبية كما وعدهم الله تبارك وتعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، أي غنائم خيبر. فنصيب عمر من أرض خيبر كان في مكان يسمى ثمغ، فأراد أن يتصدق بهذه الأرض، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا ليس عندي مال قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها، احبس أصلها، أي لا تتصرف فيه بأي تصرف من التصرفات، فلا يباع ولا يوهب ولا يورث، وسبل ثمرتها، أي اجعل ثمرتها في سبيل الله. فدله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الباب من الخير: احبس أصلها وسبل ثمرتها. فجعلها عمر رضي الله عنه، أي ثمرتها، في سبيل الله والمساكين وابن السبيل والضيف ولذي القربى. وقال: لا جناح على من وليها، أي قام على شؤون هذه الأرض، لا جناح على من وليها أن يأكل منها ويوكل صديقه غير متمول به، فيأكل هو ويوكل صديقه لكنه لا يجمع مالا لأجل نظارته على هذا الوقف. وكان ابن عمر رضي الله عنه هو الذي يلي صدقة عمر، فكان يأخذ منها لأناس من أهل مكة ينزل عليهم، فلأن ابن عمر كان ينزل على أهل مكة فكان يأخذ لهم من هذه الأرض لأنهم صاروا أصدقاءه. أيها الإخوة والأخوات، مما لا شك فيه ولا ريب في زماننا هذا أن الناس قد اتجهوا اتجاها قويا وبلغوا مبلغا كبيرا في استثمار أموالهم، بل صارت هناك كليات تسمى كليات الاقتصاد تخرج طائفة من الاقتصاديين والخبراء الاستثماريين من أجل استثمار المال، وصار أصحاب الأموال يبحثون عن هؤلاء لأنه يريد أن يستثمر ماله إلى أعلى حد ممكن، وهؤلاء الخبراء يخططون فيقولون لصاحب المال حتى تحقق أعلى قدر من الأرباح فيجب أن تكون التكلفة كذا وكذا، وتنتج عددا من السلع قدره كذا، فإذا أنتج زيادة أو نقصا اختل الربح، فبلغ الناس مبلغا عظيما في التخطيط لاستثمار أموالهم، وهذا شيء لا مانع منه إذا كان حلالا، إذا كان في حدود الشرع. فقد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثرياء، عبد الرحمن ابن عوف وعثمان ابن عفان وطلحة ابن عبيد الله وغيرهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وذلك أن الرجل الصالح يستثمر مع الله تبارك وتعالى، يبحث عن المضاعفة مع الله تبارك وتعالى، يزن استثماره بميزان الآخرة لأنها خير وأبقى. وأما كثير من الناس فصاروا يزنون استثماراتهم بميزان الدنيا. ألم نقرأ قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ روى ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أبا الدحداح لما نزلت هذه الآية جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، الله يريد منا القرض؟ قال: نعم. قال: أشهدك يا رسول الله أن حائطي كذا وكان به 600 نخلة، أن حائطي كذا صدقة لله عز وجل، أن حائطي كذا صدقة لله عز وجل. وقال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فالدرهم 700 والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذا هو الاستثمار. وقال الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ربط بين الصدقة والتوحيد والإخلاص. فكل ما نحن فيه من خير إنما هو نابع من توحيد الله تبارك وتعالى ومن الإخلاص لله تبارك وتعالى. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة، أي حديقة، بستان، بربوة، مكان مرتفع، أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. وقال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال الله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقال الله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المضاعفة والاستثمار عند الله تبارك وتعالى فكثيرة وكثيرة جدا. فمن ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة، أي بنصف تمرة، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله عز وجل يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره، حتى يصير كالجبل. وروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخل رجل الجنة فوجد مكتوبا على بابها: الحسنة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. وفي حديث الصيام المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ابن آدم، كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لك بها سبعمائة ناقة مخطومة يوم القيامة. وروى أحمد بإسنادين ضعيفين يقوي أحدهما الآخر عن أبي عثمان النهدي، عن أبي عثمان النهدي أنه سأل أبا هريرة: أسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحسنة بألف ألف حسنة؟ قال: وما أعجبك من هذا؟ إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحسنة بألفي ألف حسنة. ولا تتعجبوا من هذا، كما قال أبو هريرة: فإن الله عز وجل قال: والله يضاعف لمن يشاء على حسب ما قام بقلبك عندما تبذل لله تبارك وتعالى. فالمضاعفة على قدر الإخلاص وعلى قدر التوحيد لله الواحد القهار. فإذا كانت المضاعفة بهذا الشكل أيها الإخوة، فقد دلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كل أبواب الخير بقوله وبفعله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نستغل أموالنا ونستثمرها مع الله تبارك وتعالى؟ وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الصدقة برهان على إيمان العبد وعلى محبته لما يحبه الله تبارك وتعالى من الإحسان إلى خلقه. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. ولتعلموا عباد الله أن تصرفات المسلم في ماله على وجهين اثنين: إما أن يتصرف في المال على سبيل المعاوضة، وإما على سبيل التبرع. المعاوضة كالبيع والشراء، فتبذل مالك من أجل أن تحصل على شيء، فإذا كان لك في المعاوضة نية صالحة فإن الله تبارك وتعالى يجزيك على هذا. وأما التبرعات فليست معاوضة، وإنما هي بذل المال لأجل الله تبارك وتعالى، لا تطلب عليه عوضا من الناس، وإنما تطلب عليه الأجر والجزاء الجزيل من الله تبارك وتعالى. وهذه التبرعات كثيرة، فمنها الواجب ومنها المستحب كالزكاة والصدقة والهبة والهدية والعطية. إلا أن هناك بابا أكثرنا عنه غافلون، هناك باب من التبرعات أكثرنا عنه غافلون، قد كان يهتم به المسلمون الأوائل ويكاد ينقرض في زماننا هذا، ولم يكن هذا الباب من الخير في الجاهلية كما قال الشافعي رحمة الله عليه. الجاهلية كان فيها صدقة وكان فيها عتق، وأما هذا الباب فلم يكن في الجاهلية، وإنما هو من خصائص الإسلام. هذا الباب أيها الإخوة هو الوقف الذي سمعتموه في حديث عمر رضي الله عنه: يكون عندك المال فيخرج من ملكك، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما تجعل نتاجه ومنفعته وريعه وقفا على أبواب الخير. الوقف لغة هو الحبس، وشرعا هو جعل إخراج مال من ملك الإنسان وجعل ثمرته في سبيل الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: احبس الأصل وسبل الثمرة. الوقف نوعان: وقف أهلي ووقف خيري. أما الوقف الأهلي فهو أن يقف الإنسان على أقاربه الفقراء والمحتاجين، كما روى البيهقي عن الزبير رضي الله عنه أنه أوقف على أولاده وعلى المردودة من بناته، على المردودة من بناته إذا طلقت أو إذا أخرجها زوجها تسكن حتى تجد زوجا. فهذا هو الوقف الأهلي، فيجوز للإنسان أن يقف على أولاده وعلى أقربائه، بل يجوز له أن يقف على نفسه، وقد صنف في ذلك محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري رحمة الله عليه صنف في ذلك مصنفا مستقلا أثبت فيه أنه يجوز للإنسان أن يقف على نفسه. فإن قال قائل وما فائدة الوقف على النفس، فنقول الفائدة أنه يخرج ملكه من يده فينتفع به حال حياته وينتفع به من بعده، ثم هو يؤجر على نيته لأنه وقف ذلك لله تبارك وتعالى. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك. الوقف أيها الإخوة هذا الباب من الخير، أدلته كثيرة وكثيرة جدا. فمن ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. فالوقف هو الصدقة الجارية، وهذا أعظم ما يميز الوقف عن غيره، أن الوقف يجري على صاحبه وأنه شامل الانتفاع فينتفع به كثير من الناس. فهذا ما يميز الوقف. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن مما يلحق المؤمن بعد موته علما نشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. صدقة يخرجها تلحقه بعد موته. فأعظم ما يميز الوقف أنه يجري ثوابه على صاحبه إلى أن ينتهي هذا الوقف. ومن أدلة الوقف أيها الإخوة والأخوات ما رواه البخاري عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة، ما ترك إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد فعل هذا الباب من الخير، وكيف لا يفعله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد العابدين الذي عبد الله تبارك وتعالى بكل ما أنزله إليه، وهو أول العابدين صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أدلة الوقف أيها الإخوة والأخوات ما رواه الترمذي والنسائي عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يشتري بئر رومة، وكانت بئرا في المدينة يحتاج المسلمون إلى الماء، قال من يحفر بئر رومة وله مثلها في الجنة. فحفرها عثمان، وأراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يوسع المسجد، فاشترى عثمان رضي الله عنه بقعة حول المسجد، وجهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة في غزوة تبوك، فهذا كله منه وقف رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا خالد بن الوليد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من احتبس فرسا إيمانا بالله وتصديقا بوعده، الربط بالتوحيد والإخلاص، من احتبس فرسا إيمانا بالله وتصديقا بوعده إلا كان روثه وشبعه وريه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة، إلا كان شبعه وريه وبوله وروثه في ميزانه حسنات يوم القيامة. فعليكم أيها الإخوة والأخوات بهذا الباب من الخير، فتوقفون أرضا أو بناء أو كتبا أو غير ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى، كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام وكما تأسى به صحابته الكرام. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الوقف أيها الإخوة والأخوات له أحكام، فمن هذه الأحكام شروط الوقف. الوقف له شروط، فلا بد أن يكون الشيء الموقوف مباحا وفيه منفعة، ويكون في المنقول وفي العقار. وأما الموقوف عليه فلا بد أن يكون جهة بر وقربة، فلا يجوز أن يكون الوقف على جهة محرمة، فلا يجوز لإنسان أن يقف شيئا على أهل البدع الذين يؤلفون كتبا ضد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز لإنسان أن يقف شيئا من ماله على القبور والمشاهد. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وبناء المشاهد على القبور والإعانة عليها بوقف أو غيره بدعة، وهذا خلاف دين الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قبل أن يموت بخمس: ألا إن من كان قبلكم قد اتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولا يجوز أيضا أن يقف على جهة مباحة، فلا يجوز لإنسان مثلا أن يقف على الصناع أو التجار أو الأغنياء. فشرط ذلك أيها الإخوة أن يكون الوقف على جهة فيها قربة لله تبارك وتعالى. ومن شروط الوقف أنه مؤبد، لما جاء في حديث عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. ويجوز أيها الإخوة والأخوات إبدال الوقف بغيره للحاجة والمصلحة. فإذا بني مسجد في مكان ما، ثم صار هذا المسجد مهجورا لا يأتيه المصلون، فيجوز هدمه وإبداله ونقله في مكان آخر. وقد فعل هذا عمر رضي الله عنه في الكوفة، حيث هدم مسجدا وجعل مكانه سوقا ونقله إلى مكان آخر. ومن أحكام الوقف أن ناظر الوقف المسؤول عنه يتصرف فيه بمقتضى الأدلة الشرعية ويفعل الأصلح فالأصلح. وناظر الوقف له أن يأخذ من الوقف بقدر عمالته، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة، ومؤونة عاملي. فيجوز لناظر الوقف أن يأخذ من الوقف على قدر عمالته. وأما شروط الواقف فلا ينفذ منها إلا ما كان موافقا للشرع. فإذا شرط الواقف شرطا خلاف الشرع وخلاف الكتاب والسنة فإنه لا ينفذ شرطه هذا. فإذا وقف إنسان مثلا على الذين يدرسون المذهب الشافعي، فإذا كان يدرس المذهب الحنبلي فليس له في هذا الوقف، فهذا الشرط لا يجوز. وإنما هو أراد أن يقف على طلاب العلم الشرعي سواء كانوا يدرسون على المذهب الشافعي أو الحنبلي أو غير ذلك. ومن شروط الوقف أيها الإخوة أنه لا بد أن يتحرى ناظر الوقف في الصفة التي وقف عليها صاحب الوقف. فإذا وقف إنسان على طلاب العلم فلا بد من التأكد أن الذين يستفيدون بالوقف هم فعلا طلاب علم، وأما إذا كانوا مجرد مظاهر فلا يحل لهم أن يأخذوا من هذا الوقف. والمستفيد من الوقف إذا لم يقم بما عليه فإنما يأخذه من هذا الوقف سحت وحرام. مؤذن مثلا لا يقوم بالآذان، أو إمام يهمل في حضور الصلوات، أو معلم للعلوم الشرعية لا يهتم بذلك، فما يأخذه من مال الوقف فهو حرام عليه. ولذلك ذكر شيخ الإسلام شروط الصوفي الذي يستفيد من الوقف على الصوفية. قال: فمن وقف على الصوفية فيدخل في ذلك من توفر فيه ثلاثة شروط: أن يكون عدلا في دينه، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، أن يكون متحليا بالآداب الشرعية. قال: ومبنى الآداب الشرعية على اتباع السنة لا ما ابتدعه بعض المتصوفة. الشرط الثالث: أن يكون متعففا، أن يكون قانعا، أن يكون قنوعا متعففا ولا يدخر من مال الوقف. قال: فإن الذي يمسك ما زاد على حاجته من مال الوقف فليس من الصوفية الذين أجريت عليهم هذه الأرزاق. فذكر شيخ الإسلام شروطا في الصوفي الذي ينتفع من الوقف على الصوفية. فلا بد أن يتأكد ناظر الوقف من الصفات التي جعلها صاحب الوقف في الموقوف عليه. وأيضا أيها الإخوة، من شروط الوقف كما جاء في حديث عمر أنه يصرف في الجهات التي حددها الواقف، وأيضا من أحكام الوقف أنه يكتب ويشهد عليه، فقد كتب معيقيب وقف عمر وأشهد عليه عبد الله ابن أرقم. ومن أحكام الوقف أيضا أيها الإخوة والأخوات أنه يلزم بمجرد القول. فإذا قال إنسان: وقفت هذه الأرض مسجدا لله تبارك وتعالى، فهذا الوقف يلزم بمجرد القول ولا يشترط القبول كما في الهبة، فإن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وأما الوقف فهو يلزم بمجرد القول. وأختم هذه الخطبة أيها الإخوة والأخوات بهذه القصة التي ذكرها البيهقي رحمة الله عليه عن شيخه أبي عبد الله الحاكم. قال: قرح أبو عبد الله الحاكم وهو صاحب المستدرك، قرح في وجهه، أي خرجت القروح في وجهه، وطلب لها العلاج فلم يذهب، فلم تذهب هذه القروح حتى بقي سنة. فجاء إلى مجلس الأستاذ أبي عثمان الصابوني يوم الجمعة وسأله أن يدعو له في مجلسه، فدعا له أبو عثمان الصابوني وأمن الناس. فلما كانت الجمعة القادمة ألقت امرأة رقعة، ففتحوا هذه الرقعة فإذا فيها أن المرأة تقول أنها لما رجعت إلى بيتها اجتهدت في الدعاء لأبي عبد الله الحاكم ثم نامت، فرأت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في منامها يقول لها: قولي لأبي عبد الله الحاكم يوسع الماء على المسلمين. قولي لأبي عبد الله الحاكم يوسع الماء على المسلمين. فأخذها البيهقي وذهب بها إلى أبي عبد الله الحاكم، فلما قرأها أمر بسقاية عند باب داره، فلما فرغوا منها أمر بصب الماء فيها وألقى فيها الجمد أي الثلج فشرب الناس. قال البيهقي: فما مر أسبوع حتى جاءه الشفاء، وحتى عاد وجهه أحسن ما كان، وعاش بعد ذلك سنين. فاتقوا الله عباد الله، وابتغوا الخير عند الله تبارك وتعالى، والتجارة الحقيقية إنما هي عند الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كلهم عونا ونصيرا ومدبرا ومعينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.